نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فأقول أولا، شكر الله لكم جميعا على حضوركم إلى هذا المسجد، إلى بيت من بيوت الله، إلى حلقة من حلقات العلم والذكر، وكتب الله سبحانه وتعالى أجركم. وشكر الله لأخينا الشيخ محمد الشرقبي، وفقه الله عز وجل وسدده في القول والعمل، على استضافته لنا في مسجده وترحيبه بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره على ذلك وعلى ما يقوم به من تعليم إخوانه والدعوة إلى الله عز وجل، وبارك الله فيه وفيكم جميعا. نتدارس في هذا اللقاء القصير ما رواه البزار في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور الثلاث من المهلكات، فإذا تمكنت هذه الأمور الثلاث من العبد أهلكته. فأولى هذه الثلاث قال النبي عليه الصلاة والسلام: شح مطاع. شح مطاع، والشح هو شدة الحرص على الشيء، وثمرة الشح البخل، فمن كان شحيحا أثمر شحه البخل. والشح الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو الشح المطاع، فإذا كان الشح غير مطاع فإن العبد لا يذم، بمعنى أنه يجاهد نفسه على ما في نفسه من الشح. فقد يكون في نفسه شيء من الشح، عنده الحرص على ماله، أو عنده الحرص على جاهه، أو على نفسه، أو غير ذلك. فمن جاهد نفسه ولم يطع شحه فإن هذا لا يضر، وهو في جهاد في سبيل الله. وإنما الذي يهلك العبد هو الشح المطاع، إن وجد الشح في النفس وأطاعة النفس هذا الشح فهذا هو الهلاك والعياذ بالله. والشح لا يقتصر على المال، هناك من يشح بماله، وهناك بنفسه، وهنالك بجاهه أو بغير ذلك. قال سبحانه وتعالى: أشحة عليكم، أي بأنفسهم فلا يجاهدون في سبيل الله عز وجل، وبأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله. والشح كما عرفنا ثمرته البخل، فمن عنده الشح وأطاع شحه أورثه البخل والعياذ بالله. وإذا ما حصل له ذلك هلك إلا أن يعافيه ربه سبحانه وتعالى، فإن البخل مهلكه. وسواء كان هذا البخل البخل بالمال أو بغير ذلك، كل ذلك مذموم. فالبخل بالمال مذموم بأن لا يؤدي العبد ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ماله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا هلاك. ومن أسباب الهلاك، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه اليوم مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وقعوا في المحرمات بسبب الشح، وسفكوا الدماء المحرمة بسبب الشح. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال عليه الصلاة والسلام: أمرهم بالبخل فبخلوا، أي الشح، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فهذا هلاك والعياذ بالله. أمرهم الشح بالبخل فأطاعوه، فأطاعوا شحهم فبخلوا فبخلوا. وأمرهم الشح بقطيعة الأرحام فقطعوا أرحامهم، وأمرهم الشح بالفجور وهو الكذب والميل عن الصدق ففجروا. كل هذا الهلاك الذي حصل لهم لما أطاعوا الشح الذي في أنفسهم، وشح مطاع، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثمرتك ما عرفنا هذه الأمور: البخل وهو هلاك، وقطيعة الأرحام، وهكذا سفك الدماء، وهكذا الفجور، وهكذا استباحة المحارم. فلا يستهين العبد، لا يستهين العبد وليجاهد نفسه، إن وجد في نفسه شيء من الشح جاهدها. وأعظم الشح أن يشح العبد عن طاعة الله عز وجل فيبخل عن أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من الواجبات. فإن الشح والبخل لا يقتصران على مسألة المال، هناك من يشح بطاعته لربه سبحانه وتعالى فلا يفي بعهده الذي عاهد ربه به: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعده بما كانوا يكذبون. عاقبهم الله عز وجل بسبب بخلهم بالعمل الصالح الذي عاهدوا ربهم سبحانه وتعالى عليه بالنفاق. ونفاق لا ينقطع، لا يتوب منه، بل هو نفاق متمكن في قلوبهم يموتون عليه، فيلقون ربهم سبحانه وتعالى بالنفاق والعياذ بالله إلى يوم يلقونه. وهذه من أشد العقوبات، أن يعاقب العبد بالنفاق في قلبه فيتمكن من قلبه ويستمر عليه ويموت على النفاق ويلقى ربه سبحانه وتعالى وهو من المنافقين. فهذا الأمر فيه ما فيه من الخطورة. والله سبحانه وتعالى يقول: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بخل بما أمره الله به واستغنى عن ربه سبحانه وتعالى. والأول قال: أما من أعطى ولم يبخل واتقى وصدق بالحسنى، فأعطى ما أمر الله به واتقى الذنوب والمعاصي، فهذا الذي يسره الله عز وجل لطريق الجنة. وأما من بخل فلم يعطي ما أوجب الله عليه واستغنى أي عن ربه سبحانه وتعالى بسبب ما عنده من المال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيظن أنه قد استغنى عن ربي سبحانه وتعالى فيطغى والعياذ بالله. فهذا هو الشح المطاع وهو المهلك، أما من جاهد نفسه فهو ناج بإذن الله عز وجل. شح المطاع وهو المتبع. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر قيدا في الهوى فقال وهوى متبع، وذلك لأن الهوى المراد به المحبة، والعبد لا يذم بمجرد ما في قلبه من المحبة إذا ضبطها بالضابط الشرعي وكان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، فإذا ضبط الإنسان هواه بشرع الله عز وجل، أي ضبط محبته بشرع الله عز وجل، فهذا محمود لا يذم لأنه لم يتبع هواه. والذي ذمه رب العالمين سبحانه وتعالى اتباع الهوى واتبعوا أهواءهم، فهذا الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالذي ذمه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه في آيات كثيرة، وذمه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في أحاديث كثيرة، هو اتباع الهوى، تسير وراء الهوى. فما هوته نفسك اتجهت إليه من حق ومن باطل، من سنة ومن بدعة، من توحيد ومن شرك، من طاعة ومن معصية، هذا هو المذموم، أن تكون تابعا لهواك. وإنما الواجب أن يكون هواك أي محبتك تابعة لشرع الله عز وجل. فهذا الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، فذم الشح المطاع، فإن الشح إذا تمكن من العبد كان كالسلطان الآمر والناهي. وذم النبي عليه الصلاة والسلام الهوى المتبع، أي أن تسير خلف هواك، فإن كنت كذلك هلكت والعياذ بالله. هلك الكافرون لما اتبعوا أهواءهم، فرأيت من اتبع إلهه هواه، وهلك المشركون لما اتبعوا أهواءهم، وهلك أهل البدع لما اتبعوا أهواءهم. ولهذا اشتهروا بأهل الأهواء، أهل البدع اشتهروا بأهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فهلكوا وضلوا والعياذ بالله ضلالا بعيدا لما اتبعوا أهواءهم. ومن زل في الشهوات المحرمة فهلك بسببها لأنه اتبع هواه، فاتجهت نفسه إلى تلك المحرمات ففعلها وصار تابعا لهواه فهلك. فاتباع الهوى مهلك والعياذ بالله. وفي الأخير قال النبي عليه الصلاة والسلام وإعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه من أسباب الهلاك، فإن من أعجب بنفسه دعاه هذا العجب إلى التكبر والعياذ بالله، وإلى عدم قبول الحق ممن جاء به بسبب أنه معجب بنفسه ومعجب برأيه ومعجب بفطنته ومعجب بعلمه ومعجب بذكائه، ويرى أن الناس لا قيمة لهم عنده فيقع في الهلاك والعياذ بالله. والعجب من الأمراض الخطيرة المهلكة. وفي حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. العجب لو لم نقع في سائر الذنوب ربما أصابنا العجب، والعجب أخطر من كثير من الذنوب. فالعبد قد يبتلى ببعض الذنوب حتى يعرف قدر نفسه فليصيبه العجب، ويعلم أنه عبد مذنب يحتاج إلى أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد يبتلى بالجهل في بعض الأمور وببعض المسائل العلمية حتى يعلم
قدر نفسه في العلم فلا يتباهى بعلمه، وقد يزل في بعض الأمور التي لا يزل بها بعض الأغبياء وهو من الأذكياء، فيزل بها ولا يتفضل لها، فيبتلي الله سبحانه وتعالى بالزلل فيها، وربما يصيب فيها من كان غبيا وجاهلا حتى يزيل الله سبحانه وتعالى من قلبك العجب. فلا تعجب بذكائك، ولا تعجب بفطنتك، ولا تعجب بعلمك، ولا تعجب بشجاعتك، فقد تهلك في من الموضع الذي تظن أن لك فيه القوة، قد تهلك بسبب علمك. كم ضل من أناس أعجبوا بعلمهم فوقعوا في البدع والأهواء، ونجى الله سبحانه وتعالى أقل منهم علما ربما من عامة الناس، من عامة أهل السنة، ثبتهم الله سبحانه وتعالى في كثير من الفتن لما علم الله عز وجل من الصدق في قلوبهم. وهنالك من أضلهم الله سبحانه وتعالى مع سعة علمه لما في قلبه من المرض ومنه العجب، يعجب الشخص بنفسه وبعلمه ولا يتواضع لربه سبحانه وتعالى، والعجب يورث الكبر والعياذ بالله، والكبر مهلك. وفي حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال: يا رسول الله، أحد يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر الذي من كان في قلبه هذا المقدار اليسير منه حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة. أن تبطر الحق أي ترد الحق وتدفعه وقد جاء إليك، وتحتقر الناس وتستري الناس، فهذا هو الكبر المذموم. فالعجب من الأمراض الخطيرة. لا تعجب بنفسك وتواضع لربك، ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله، ومن تكبر على عباد الله عز وجل فهو ذليل حقير عند الله عز وجل عند الخلق. فإن الناس يحتقرون من تعالى عليهم، يحتقرونهم ولا يلتفتون إليه، وكلما تعالى العبد على غيره كلما احتقر وأذل والعياذ بالله.